أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصين. سلام الله عليك يا سيدة النساء ويا علة الوجود يا فاطمة مولاتي، على أبنائك المظلومين. سادتي يا ليتنا كنا معكم، ليتنا ندرك مهديكم فنفوز فوزا عظيما. ذكرت محل الربع من عرفاتي، فجريت دمع العين في الوجنات، وفل عرى صبري، وهاجيت صبابتي رسوم ديار أقفرت، وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوته. هذا الذي أحزن الشاعر، هذا الذي أجرى مقل دموع الشاعر. ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منن وبالركن والتعريف والجمرات، إلى أن قال ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، ديار عفاها جور كل منابذ فلم تعف بالأيام وال سنوات. قفا نسأل الدار التي خف أهلها، يا متى عهدها بالصوم والصلوات، يا رحم الله هذه الصيحة، يا إلى أن قال يا القبور بكفاني وأخرى بطيبة، وويلاه وويلاه وأخرى بفخ لها صلواتي، وقبر ببغداد لنفس زكيت. يلا أصحاب الحوائج. وقبر ببغداد لنفس زكية تغمدها الرحمن بالغرفات، وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بال إلى أن وصل فقال فاطم لا وخلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخيا يد فاطم عنده، يا واجريت دمع العين بالوجنايا، يا تي يلا أريد الكل يقرأ وياي. ها يا فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم فلاوات نجوم سماوات بأرض فلاتي نحي على الأولاد يا زهر الحزينة. يلا انتوا اهل مأتم واصحاب مجالس الكل يشيل الونة. نوحي على الأولاد يا زغر الحزين في كربلاء وحيد واحد بالمدينة تفرقوا عنيك وصار الشمل تبديد من جعده واحدهم قضى واحد من يزيد واحد ثان يميج واحد عنك بعيد قبر الحسن يميج وقبر حسين النوح يا زهرة على منه تنوحين نوحج على المسموع يوم لو نوحج على حنت ونادت والدمع عالخد بعدين تسألوني يا خلق كلهم ولادي لكن مصاب حزين ماضي في فؤادي واعظم علي لون عناعي على لماذا هذا الإصرار سيدتي قالت مصابة بهضني وهيج علامي علي هيج علي هموم يوم الغاضري يوم الغاضرية ترى راسه مشوبة وجثته ظلت رمية ظلت ثلاثة على الترب من غير تغسيل إذا أكو عناية خاصة لسيدة النساء بذكر الحسين إهنا يا من على وليدي توعسوني أنا بباب الحسينيات تلقوني أنا باب الحسينيات أتنطر ونوحا على وليدي لون على المنبر والطم على راسي وظل علم كسر فرشا بالمجالس دمعة عيوني بس ما ياي بس ما ياي يا الشمس الجان يضمع نور هذا لسان حالها بسماي بسماي يما الشرب مهر كتب باللوح باسمي الماء مهر فاطمة ويمنع ولدها عطشان بسماي يحسين شرايات منكم غير بس ماي ولا واحد سقى قطرة مية يا ولا واحد سقى قطرة يا تمي إنا لله وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين تعجينا في الفرج قضاء للحوائج فالمرضى رحمة الله ما تعطروا أفواهكم وزينوا هذا المأتم العامر ثلاثا بذكر محمد وآل محمد حديثنا عن سيدنا أبي جعفر محمد بن علي من أبناء الرضا صلوات الله عليه المعروف سيد محمد سبع الدجيل هذا الذي يتفرع وجوده من تلك الدوحة الغناء، هذه الأفنان التي تنبع في بساتين فاطمة صلوات الله عليها. هذه إحدى تلك الفسائل المباركة، إحدى تلك العيون الطاهرة المنورة من سلالات فاطمة صلوات الله عليها، إذ أنه يتفرع عن إمامنا وسيدنا العسكري الأول أبي الحسن علي بن محمد الهادي صلوات الله عليه، ويكون شقيقا على بعض النقولات للإمام العسكري عليه السلام، أو أخا من أبيه على بعض الآراء التاريخية. هذا الإمام الذي كان إماما بأخلاقه وعمله وريادته للمؤمنين يأتمون بخلقه ونسكه وفعله، هذا السيد الجليل الذي يعرف بالبجاع أو البعاج تارة، وبالسيد سبع الدجيل في تارة أخرى، وكلاهما معنيان لوجهة واحدة، عرفت في منطقة بلد عن أن هذا السيد ذائد وحام عن حريم زائريه وحرمة مقامه صلوات الله عليه. أما ولادته في بعض الإشارات لم ترد تصريحات مباشرة وصريحة في سنة ولادته، إذا عرج البعض على أن يحلل سنة ولادته وعمره فيدمج ويخرج بعنوانية معينة بتاريخ برقم معين، والبعض الآخر حدد. إذا هناك اختلاف كبير بين المحققين والمؤرخين في مسألة ولادته، البعض ذهب على أنه ولد في السنة 28 بعد 200، يعني 228 هجري، والبعض الآخر قال بأنه ولد بناء على بعض الإشارات والتحليلات في أي سنة 238 هجري. على الرأي الأول يكون أكبر من أخيه أبي محمد العسكري، يكون أكبر من إمام الحسن العسكري عليه السلام، هذا هو نقل كثير من العلماء. والرأي الآخر يقول هو يصغر الإمام العسكري عليه السلام بش كم سنة؟ بست إلى أربع سنوات، باعتبار إمام ولد 32 بعد 200، صح؟ 232. إذا قلنا هو 38 فمعناه الإمام أكبر أنه 4 إلى 6 سنوات، لأن 36 يكون 4 سنوات أكبر. إذا قلنا 38 ولد يكون كثر 6 سنوات أكبر. على أي حال الإمام وين ولد؟ سيد محمد أين ولد عفوا؟ ولد السيد محمد أبو جعفر في الحجاز، تحديدا في سوريا، على بعض النقولات في سوريا. السيد ما عاصر أباه كثيرا في صغره، إذ أنه عرج به إلى سرة من رأى، يعني أشخص الإمام الهادي إلى سامراء، من المدينة إلى سامراء، فعاش هو وأخوه الإمام العسكري وبقية إخوته وأخواته في المدينة، وكان ملازما للإمام العسكري عليه السلام، بحيث بعض الروايات من تشير هذا الراوي يبين كثرة ملازمة الإمام العسكري لأخيه والعكس، ما كان يترك الإمام العسكري أبدا، لأنه كان أكبر منه صلوات الله عليهما، فدائما كان ملازما في مسيره وجلوسه. حتى حينما كانوا صغارا كانوا يأتون مجالس الإمام الهادي، الناس كانوا يشوفونهم دائما متلازمين في سيرهم في دخولهم مجلس الإمام صلوات الله عليه. لذا فيما بعد عند البعض صارت مشكلة في تحديد من هو الإمام بعد أبي الحسين الهادي، صارت المشكلة كما سنتعرض عليها إن شاء الله. الراوي يقول صحبت أبا جعفر، كنيته السيد محمد سعيد، صحبت أبا جعفر في حدث سنه، فما رأيت أوقر ولا أسكى ولا أجل منه، وكان قد خلفه أبو الحسن طفلا في المدينة في الحجاز في سوريا تحديدا، وكان ملازما لأخيه أبي محمد الإمام العسكري عليه السلام. هذه بعض اللمحات الموجودة في سيرة الإمام أو السيد محمد سبعي الدجيل صلوات ربي وسلامه عليه. أما متى توفي هذا السيد الجليل؟ توفي سنة 252 للهجرة، قبل الإمام العسكري بكم سنة؟ 8 سنوات. يعني مسافة قليلة بين شهادة الإمام العسكري وبين فقده لأخيه سبعة الدجيل سيد محمد. لما تقف عند هذه المحطة تحديدا، هذه النقطة، شوف أكو فد ارتباك أو أكو فد جو خلقه المحققون حول مسألة مضي هذا السيد العظيم الجليل. كثير من المحققين أثاروا نقطة أن سيد محمد لم تكن مسألة موته ومضيه إلى الباري اعتيادية طبيعية، إنما نثير هذا الاحتمال بشكل كبير جدا على أن السيد كان قد مات كطرائق أعداء أهل البيت حينما يقتلون ويغتالون ويصفون أئمة الهدى صلوات، إما بسيف وإما بسم، هذه شكيمتهم، هذه شيمتهم، هذه عادتهم. والمقابل عادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم، صحيح؟ هذه دار وتلك دار، هذه خلة وصفة وتلك خلة وصفة، منهجا. على أي حال، فيثيرون هذه المسألة بكثرة. لو ترجع الكثير من المحققين تشوف عند هذا الحس بشكل واضح في عبارته، من حينما تقرأ جريان قلمه وتعبيره في الكتاب تشوف واضح يشير إلى هذه المسألة. عدهم يقول لا نعلم سبب موت هذا السيد الجليل، إلا أننا نشكك من أنه قد مات حتف أنفه، صح التعبير، موتة ربك، سيما ونحن نلحظ أن بني عباس كانوا يتحينون الأوقات والفرص على أن يصفوا أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذه النقطة ينبغي أن نضعها في نطاق الحسبان. أنت عندك معرفة واطلاع بالنسبة إلى بني عباس لتسلسل الأئمة عليهم السلام من وإلى، إذا كانوا يرصدون كل تحرك، كل شخص يخرج من دار أئمة أهل البيت عليهم السلام، الغرض الأول والأساس تصفية الحجج للأئمة عليهم السلام، ثانيا رجالات أهل البيت عليهم السلام. لعله حينما رصدوا أنه أكبر أبناء الإمام الهادي عليه السلام، فالعيون راح تنصب عليه، التركيز راح يوجه عليه، فهذا كان باعث على أن رجل يغتال بطريقة من الطرق. فالبعض يحاول يثير هذه النقطة، سيما إذا لاحظنا هناك بعض الأمارات والعلامات التي تدور حول سيرته. لما تقرأ سيرة السيد محمد، شنو تلقى في سيرة السيد محمد سبع الدجيل؟ إحدى الروايات من باب النموذج والمثال، نجد مثلا من الروايات التي تحدثت عنه صلوات الله عليه أنها حكت وقالت أن الإمام أبي الحسن الثالث الإمام الهادي كانت له ضياع عرصات، بقاع قطع أراضي، وأوقاف كان قد ولاها ولده أبا جعفر، عطى ابن الكبير المسؤولية أنه يتولى عليها، يشوفها، احتياجاتها، أمورها كذا. فزارها في مرة من المرات ومرض هنالك وخشي عليه، هذا المرض كان سبب موت السيد. لما ترجع إلى الأمارات التاريخية، ترجع إلى الإشارات التاريخية، أكو بعض القرائن ينبغي أن لا نغفل عنها في سير التاريخ وطرحه. سيد محمد سبع الدجيل كم عمره توفى؟ حتى أرجع أنت للأئمة عليهم السلام، أبناء الإمام رضا، القضية غريبة، ما تلتف، يعني ما تلفت الانتباه، ما تجذب الحس شوي. الإمام الجواد، شوف أبناء الإمام رضا، شوف أعمارهم، الإمام الجواد كم سنة واستشهد؟ 24 سنة، الإمام الهادي 40 سنة شباب، الإمام العسكري 28 سنة في ريعان الشباب، يعني إلى الآن ما قضى طروه من شبابه بأبيه وأمه. سيد محمد كم عمره توفى؟ 24 سنة، قضية مو غريبة شوي، الرجل كان بصحته وقوته وشدة شبابه، الروايات تشير على أنه كان يزور والده، ما معقول مسافة بسيطة إلى بلد تصير هذا الانتكاس بحيث يموت مرة واحدة. ينبغي أن نضم القرائن بعضها إلى بعض. أكو رصد واضح للحالة الاجتماعية اللي كان عايشها الناس سواء في الحجاز سواء في العراق. البقاع الإسلامية بشكل عام التي كان يدورها آنذاك الحكومة كانت وين؟ في سرة مرة. القيادة كانت في سامراء. بس مو معنا أكو غفلة وأكو نسيان. كل تحركات مرصودة سواء في المدينة أو في العراق. توجه كان واضح تجاه آل علي صلوات الله عليه. الناس كانوا يأتمنونهم على دينهم ودنياهم. قضية واضحة. الناس كانوا يثقون ويلجؤون إليهم. مسألة بسيطة كلش جلية. أضف إلى ذلك أن العيون كانت بشكل واضح مبرز على سيد محمد، لأن وضع هو في الصورة، وضع هو ليدير المسألة بشكل واضح وجلي لأسباب غيبية. فكل الأنظار كانت موجهة إلى هذا السيد العظيم. هذه الأسباب القرائن كلها ليست دواعي على أن تزلزل وتهدد قيادة وريادة للحكم. لذا كثير من المحققين يثيرون هذه النقطة. على أي حال، السيد الجليل عاش في ظل أبيه أبي الحسن عليه السلام، وقد أعطى ما أعطى للمؤمنين. نعم التاريخ ظلم كثيرا من العظماء، لكن خلد كثيرا من المآثر. أهل البيت عليهم السلام يبينون لنا مسألة تنم عن عظمي وعظمتي ومقام هذا الإنسان الجليل القدر العظيم الخطر والخبر، وهي مسألة بروزه في المجتمع الإيماني والشيعي. من المسائل والمحطات التي ينبغي أن يشار إليها في سيرة سيد محمد سبدي جيل هي مسألة الإمامة. هل كان إماما من أئمة أهل البيت الاثني عشر والأربعة عشر أم لم يكن؟ هذا سجال ونزاع جرى في ذلك الزمان ويعاد ذكره. البعض اعتقد بهذا المعتقد وأسس فرقة ضالة منحرفة وأضل معه جماعة من الناس اندثروا. شلون الواقفة؟ شلون على كل حال الزيدية الإسماعيلية؟ يعني وقفوا عند إمام من الأئمة، وقفوا عند شخصية من أبناء الأئمة وأسسوا مذهبا ومدرسة ومشوا عليه. سيد محمد أيضا من الشخصيات التي كان لها تأثير، الناس كعلقت به أحبته. فكثير من الناس ما تقبلوا أن السيد يموت وما يكون هو الشخص الخليفة والممثل لأبيه أبي الحسن الهادي. فصار هذا النزاع، هل كان السيد محمد سبعي الدجال إماما أو لم يكن؟ تحت هذا النظر راح نجاوب هذه الفقرة. قبل أن نجيب نحتاج إلى مقدمة نمهد المسألة حتى نجيب مع الصلاة على محمد وعلى محمد. هذه المسألة من المسائل التي دخلت تحت سياق وإطار البداء. شنو البداء؟ عقيدة من العقائد القرآنية. القرآن طرح أطروحات كثيرة عقدية أخلاقية اجتماعية علم نفس تربوية من ضمن أطروحات القرآنية في سياق المعتقد التي طرحها القرآن هي مسألة البداء. كثير عقائد عندنا الرجعة، عندنا المزايلة وإلى آخره. من ضمن الأطروحات عقيدة الرجعة في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ما هو البداء؟ ما أطول عليكم، يحتاج شرح طويل، كلمتين. البداء هو نسخ تكويني. عندنا نسخ في الأحكام الشرعية، الإمام يأمر بأمر ثم يأمر بأمر ثاني، يقول هذا الأمر الثاني نسخ الأول. رسول الله مثلا بالقرآن، الله عز وجل أمر المسلمين على أن إذا ما حضروا عند رسول الله وأرادوا أن يتناجوا معه أن يقدموا بين يدي نجواهم صدق. بعدين نسخ هذا الحكم بحكم ثاني، دخلوا بصيروا مهذبين مؤدبين، صيروا بشر وتكلموا مع رسول الله، محي الله إنسان. هذا نسخ الحكم الأول بحكم ثان وثبت واستمر. هذا حكم شرعي نسخ، يعني جاءه أمر ثاني أوقف مفعوله وفعل أمرا جديدا. خلصنا. النسخ في الحكم التكويني أحكام تكوينية، موت، حياة، رزق، طول عمر وما إلى ذلك. ينسخ حكم جديد حكم سابق، وهذه على أنحاء وصور وحيثيات كثيرة. أشير إلى حيثيتين فقط، إنها لحظات عديدة مسألة البدء، ومسألة مفصلة وداخلة في الدين من الشق الأيمن إلى الشق الأيسر، من الأعلى إلى الأسفل، صميم القلب النابض. مسألة البدء جدا مهمة، أدعو الإخوة أن يبحثوا ويطلعوا ويستقروا ويتتبعوا حول هذه المسألة. على أي حال، إحدى مناحي ومعاني ومحاور البدء هو تغيير أمر واقعي بأمر واقعي. يعني شنو؟ الله عز وجل قد كتب لك عمرا على أن تعيش إلى قابل، إلى السنة القادمة وبس، بعدين الله يأخذ أمانتك. تمام؟ أنت ما تدري بهالكلام، من يدري فيه؟ الله وحججه سبحانه وتعالى، ومن يفيض عليه هذا المعرف، هذا العلم. جيد؟ هذا علم واقعي، هذا حكم مبرم، أنا لا خبر لي ولا معرفة لي به. بسبب من الأسباب، بفعل من الأفعال يأتي به الإنسان، تأتي به أيها الإنسان صلة رحم، قطيعة رحم، جور، وقفة إنسانية، صدقة، واوة، عناوين كثيرة. يتغير الحكم الواقعي الأول إلى حكم واقعي ثانوي، إما سلبا وإما، وأنت ما تدري، أنت ما تدري، إلا يجي الإمام المعصوم يقول لك تعال كذا وكذا وكذا. مثال، رواية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام من قبل السيد نعمة الله الجزائري في قصص الأنبياء، هذا جامع مو مصدر، ينقل الرواية عن المصدر ما يحضرني اسمه، بس من باب الشيء بالشيء يذكر. يقول في بني إسرائيل، قصة في بني إسرائيل، جاء جاء إلى رجل فقال له إن ابنك يموت ليلة يدخل بأهله، ها؟ يوم عرسة وزفافة، هاي الليلة ما يصبح العريس، ما يصبح حي، الله يأخذ أمانته بليلته، يوم زفته وفرحته وبشارته ما يكمل يومه، هيئ نفسك. هذا الأبو شلون يتقبل هذا الخبر؟ يتعب نفسيا. على أي حال، مرت الساعات والدقائق إلى أن أجى الصبح، وهذا بعد هيئ نفسه على أن يستقبل التعزية ويستقبل المصيبة. فذهب إلى دار ولده العريس، طرق الباب وإذا ولده قد فتح الباب، تحجب، هذا مفروض هذا ميت، أنا استقبل جنازة، الله يعافيكم ويحفظكم وأذويكم وأحباكم، مفروض استقبل ميت، وإذا به يراه معافا سالما. قال ما الذي أتيت به وما الذي صنعته؟ شنو سويت؟ أنا عندي أخبار سرية قطعية، أنت تموت المفروض، شنو صار؟ قال ما فعلت شيئا سوى أن طارقا أمسي طرق الباب علي، قال لي أطعمني ما أطعمك الله، وأنا شلت العشاء عطيت هذا، هاي رأس ماله. فقال ذلك الطعام دفع عنك الموت، ساعة المفروض يموت، شنو صار؟ طعام قدم، وإذا بهذا الطعام الذي قدم غير حكما واقعيا بحكما واقعيا ثاني. الله عز وجل أنسى في عمره، يعني أمد وأطال في عمره. هذه الصورة الأولى، بفعل يأتي به الإنسان يغير حكما واقعيا، صلة الرحم تزيد في العمر، قطيعة الرحم تخصف في العمر، وهكذا كثير من العناوين اللي أهل البيت بينوها وطرحوها. المنحة الثانية، الصورة الثانية اللي محور كلامنا، تغيير حكم ظاهري، ركز لي على العبارة، تغيير حكم شنو؟ ظاهري بإظهار حكم واقعي. فعندنا الآن حكم ظاهري وسيظهر حكم مظاهري واقعي. يعني شنو الحكم الظاهري؟ ما هو؟ هو الذي أحكمه أنا على الوجه العام، صح؟ أرى الإنسان المؤمن أبو فلان حج الفلاني يلتزم في صلواته، صلاة الفجر بالمسجد، يلتزم في مآتم الذكر، في مجالس العبادة، صادق في كلامه، رجل محترم مهذب في منطقة وحديثة، مؤمن، صح؟ حكمت عليه وفقا لأمارات رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين، استخدم المنهج مأمورين به، إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات. يعني شنو؟ علي بن أبي طالب ما يحتاج أن تقول ترى أنا هاي دليلي وهذا الطاب وهذا الشاهد، ما يحتاجك، بس الله أمره أن يفعل هذا المنهج. يجي بقية الله يستخدم منهج آل داود، يحكم بحكم آل داود، لا يسأل بينة، ما يطلب منك تتكلم مباشرة، يقضي لك أو يقضي عليك. فأقصد هذا منهج الله عز وجل فعله لراحتنا وخدمتنا، منهج الحكم بالظواهر. تشوف هذا الإنسان متقي يتكلم بأسلوب صحيح، تقول هذا مؤمن محترم. إنسان تشوفه يجهر بالفاحشة والمعصية، رجل متهتك يحلل حرام الله ويحرم حلاله، شو تقول الإنسان؟ منحرف فاسق، صح لولا؟ فالحكم الظاهري هو الذي يحكم به الناس على أمر خارجي، جيد؟ زين. الحكم الواقعي هو الحكم الذي يعقده الله عز وجل، يصدره الله على الأرض. فالصورة الثانية من البداء شلون؟ نسخ تكويني لكن على أي طريقة؟ يغير الحكم الظاهري. أنا وياك متفقين على أن فلان هو إنسان عظيم، إنسان معصوم، مثل ما صار ويا الإمام العسكري وصار ويا سيد محمد سبعة دجاج. شو اللي صار؟ الناس كان عندهم قناعة. شنو هي القناعة؟ على أن سيد محمد هو الإمام وبعد الإمام الهادي، صح؟ باعتبار شافوا الزهود والعبادة والصلاح والتقى فقالوا كل الشروط منطبقة فيه. مرت الأيام وإذا هذا الحكم الظاهري اللي الناس كانوا عارفينه ومتفقين عليه تغير بإظهار حكم واقعي. الله عز وجل لما آنت الحين وحانت الفرصة أظهر الحقيقة والواقع. شنو؟ وإذا سيد محمد مات، هذا الإمام مات والإمام الهادي موجود، الإمام العسكري موجود، شلون؟ وإذا الناس رجعت، رجع حساباته، شنو؟ لا نحن غلطانين، خلينا نرجع. أظهر الواقع على أن محمد ابن علي لم يكن إماما ولم تكتب له الإمامة بعد أبيه. هذه الحادثة صارت مع من بعد؟ صارت مع إسماعيل بن الإمام الصادق، مع الإمام الكاظم، صح؟ ما بدأ، شاهدنا هنا، ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل. في حديث الإمام الهادي أبو هاشم الجعفر يدخل عليه، يا يعزي الناس تعزي بفقد سيد محمد سبع ديجي، الإمام العسكري شق ثوبه لفقد أخيه، أجواء جدا عاطفية، حزن عجيب على هذا الإنسان العظيم الذي يفقد. فيقول أنا قعدت وإذا خذاني الفكر قبل 20 سنة صارت هذه مع الإمام الكاظم، قالوا أخو إسماعيل يصير إمام، طلع مات إسماعيل ما صار إمام، والناس راحت وراء تركت الإمام الكاظم. وإذا نفس الموقف اليوم أنا عايشه غريبة. فبينه هو يفكر إذا جابه الإمام الهادي، قال الأمر كما حدثتك به نفسك يا أبا هاشم، إن الله بدأ له في أبي جعفر وصير الأمر إلى أبي محمد، هو الإمام. فأردوقف عند هذه النقطة، بدأ له في أبي جعفر وصير الأمر إلى أبي محمد، يعني شنو؟ وضحوا لنا، خلنا نفتهم. يعني الإمام كان المفروض يصير السيد محمد سبع الدجال، بس ما تتشي فجأة، فحتى تمشي المسألة سموها باسم الإمام العسكري، هتشي الفهم للرواية أو إلها بعد آخر، إلها قراءة ثانية، إلها وجهة ثانية. نفس الكلام بالنسبة إلى الإسماعيل، إن الله بدأ، ما بدأ لله في شيء كما بدأ له في إسماعيل، مسألة جدا دقيقة. يعني الإمام كاظم لم يكن إماما، ما كتب اسمه من الأئمة، ارجع، إن لم تكن تواترت فقد استفاضت الأحاديث والأخبار في تسمية أئمة أهل البيت خلفاء رسول الله بآبائهم وأمهاتهم، روايات كثيرة متضافرة عندنا موجودة في هذه التسمية. نترك الروايات، هل نص الإمام الصادق على ولده إسماعيل بعده؟ لم ينص، ما نص. بدا له يعني شنو؟ يعني الله غير راية. هو البداء مصطلح، شنو البداء؟ مصطلحا معناه ظهور الشيء بعد خفائه، شيء لم يكن فكان، هذا المعنى، هذا الطرح اللي يقبل أهل البيت عليهم السلام. مو ظهور الشيء من جهل. يعني بدأ لله مو معنى الله ما كان يدري ودره ما كان يدري هذا راح يموت مات حتى يمشي المسألة حطها الإمام الكاظم، لا هذا ذم لله، هذا كفر، هذا تجهيل بحق الله سبحانه وتعالى. احنا ما نقرأ بالقراءة اللغوية، نقرأ بقراءة أهل البيت. البداء يعني إظهار إبداء الأمر بعد إخفائه عنك ظاهرا، الواقع موجود الله يعرفه، لكن لمصلحة الله عز وجل أراد من أن يموت إسماعيل حتى يظهر إمامة الكاظم عليه السلام، حتى يغير التفكير الظاهري كان سائد على وجه الشيعية. هذا اللي صار مع الإمام الهادي والإمام العسكري عليه السلام. شنو قال؟ قال للإمام العسكري: يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا. يعني هو الإمام كان يجهل أن ولده هو الخلف من بعده، لا، لكن جاء وقت إظهار الواقع ونسخ ذاك الحكم الظاهر اللي الناس كانت معتقدته. مو معنى أن الإمام العسكري ما كان إماما فكان، لا، هو إمام قبل أن يخلق الخلق، هو إمام بأنوارهم عمة الألطاف والبركات على البرية. لكن هذه وجهة ينبغي أن يجوزها المؤمن، محطات ابتلائية، اختبارات، سقط من سقط فيها وأمن من أمن فيها. وهكذا تستمر الروايات في سرد هذه المسألة. اللي أبدأ أقوله، هذا الحديث إن دل على شيء لا يدل على نزاع أبدا. النزاع منتفي لمن عرف وأحسن القراءة في طرح أهل البيت عليهم السلام. هذا الحديث إن دل على شيء فإنه يدل على عظم هذا الإنسان الذي جعل لحفظ إمام زمانه، الذي جعل لحفظ شقيقه. طرح القرآن واضح، الله عز وجل يضع فدائيو الحجج، يضع أناس يحفظون حجج الله حتى لا يغتالوا ولا يقتلوا، فسلطت الأضواء عليه، وأيضا جذب الناس لما فيه من التقى والصلاح والعلم والمعرفة والعظمة. إن دل على شيء يدل على أنه كسب وورث ما ورث من خصال آبائه وأجداده، إنسان عظيم، إذا جعل بابا من أبواب الحوائج إلى الله. لكن شنو يقول هذا الشاعر؟ دع الدنيا وزينتها لوغد وجانبها، اتركها، تكن أنت الرشيدة. ليش يا شاعر؟ قال: أترجو الخير، أترجو الخير من دنيا، من دنيا أضاعت حسين السبط واختارت يزيدا. استمرت من حادثة الباب، شو أن يصور ظلامتهم؟ لا أضحك الله سن الدهر ينضح وكت، قالوا أحمد مظلومون قد قهرش بيهم، قال مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يختف. إذا ذول ولد الزهراء لببركاتهم وجوداتهم وأنفاسهم العطرة، الله عز وجل أنعم وحفظ وصان وأمد في خيرات وبركات الدنيا جميع العوالم، تشوف يكون شريدا طريدا بأبي الشريد الطريد، بقية الله بأبي الشريد الطريد. تستمر هذه العداوة والبغض، ليش؟ لأنهم حسدوا حنقا وبغضا. الإنسان يميل إلى الكمال، الناس شافوا مصدر الكمال لعلي وأبناء علي، شلون الناس تنجذب لهم دوننا؟ فشنو نسوي؟ قتلوهم. شمر شنو قال يوم العاشر لما رأى الحسين عليه؟ قال: أقتلك اليوم ونفسي تعلم علما يقينا أنني سأندم. غير أكو، حسد أكو، بغض أكو، على ما تقاتلوني؟ أقاتلك بغضا من نار أبيك. وإذا وصل الخبر إلى الإمام الهادي وصار مأتم عظيم وفقد هذا السيد إلى مثواه الأخير، دفن بجلالة وتقدير واحترام، وصار مأتم. والإمام العسكري شق ثوبه على أخيه حزنا على فقد عظيم من عظماء هذا البيت المبارك. يقول: سيدي يا أبا جعفر، سيدي يا ابن الزهراء، لما فقدك والدك ولما فقدك أخوك الإمام الحسن العسكري، تأثر وانفعل وبكى لفقدك، لأنه يعرف مقامك ويعلم درجتك عند الله. سيدي لما بكى لم يمنع الإمام الحسن العسكري، ما نهره أحد وما منعه أحد وما تجاسر عليه أحد، لكن لهفي لعمتك الحوراء زينب يوم عاشوراء، لهفي لها لما فقدت شقيقها وابن والدها وأمها، كيف ندبته زينب؟ الروايات تقول نعته أم المصائب زينب وهي على ناقتها، خاف انت اليوم قاعد بالمأتم معزز مكرم، ترى أم المصائب زينب من على الناقة وتصيح وحسينا. لما مروا بها على أجساد القتلى صاحت يا جداه يا محمد صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعرب مسلوب العمامة والرداء، ويلي محزوز الرأس من القفة بأبي من فسطاطه مقطع العرى. هذا ندبة زينب، هذه نياح، نعم هذه كلمات عمتكم زينب يا غيارة، هذا مأتم الحوراء يوم عاشوراء. بأبي من فسطاطه مقطع العرى، بأبي الظمآن حتى قضى، بأبي العطشان حتى مضى، بأبي من شيبته تقطر بالدماء وحسين. الراوي يقول أخذت تنادي وتتحدث حتى أبكت كل عدو وصديق، حتى أن الخيول جرت دموعها على حوافرها، صاحت يا جدي يقوم هذا حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح، يا جدي من الطعن ما بقت بيروح، يا جدي شوف قلب حسين فطر، صاح يا جدي مات محد وقاف دو. يا جدي شوف هذا حسين فطر، يا جدي مات محد وقاف دونه، مأجور يا جدي ولا نغار ولا نغار غمض لي عيونه، يعالج بالشمس من خطف لونه، مروا بالحوراء زينب وينك سيد عبد الصاحب رحمة الله عليه، إلى هذه الأبيات. يقول لما ودعته زينب لكن قبيل أن تودعه أكو ريحة للأخوة، أكو معلم للأخوة، أن إذا ما جاوزت الأخت أخاها أخذت علامة من سيدنا. شنو سوت عمتك زينب؟ بلسان حال قال تربى مشت وعيونها على حسين، تربى تربى وخذت من دم عزيز القلب، تربى الأخت ويا الأخ من الزغر، تربى شلون تعوف جسمه على الوطي، يلا ويا الحوراء نريد نصيح، يا شلون تعوف جسمه على يا الوطي. ودعت أبا عبد الله ورادت تطلع أم المصائب، كأني بها لما أرادت أن تخرج من أرض كربلاء وهايبة علي أهل المحنة والوفاء والمواقف والإنسانية. ما معقول جسد الحسين يبقى بلا مواراة، يبقى بلا دفن تصهره حرارة الشمس. إذا شي صور الشاعر شلون نادت أم المصائب زينب أرض كربلا، إيش قلت لها؟ بس أريدك تشيل الأبيات وياي. أوصت أرض كربلا على أن تلي دفن أبي عبد الله، يا كربلا جثة الوالي غسليها، يا كربلا جثة الوالي غسليه، وتجدمي يا كربلا وصلي عليه، يا كربلا لمي جسايد شيخ العشيرة، يا كربلا حفري إلى الوالي حفيه، ليكون يبقى حسين في حر الظهيرة، ليكون تبقى جثتي ابن أمي رمية. إذا ودعت الحسين، لكن شلون ودعته؟ أبا عبد الله لو خيروني بين المقام والحضور لبقيت أبا عبد الله ولو أكلتني السباع يا ابن فاطمة. لكن آخر كلمة وداع، آخر عتاب، أشوين وجهت أم المصائب زينب؟ وجهت إلى أخيها أبي الفضل العباس، يا باب الحوائج، بالأمس الشاعر يصور كأن أم المصائب كانت تتباهى بعناية العباس لها بين أخواتها، شنو صار سيدتي؟ يلا ما عنده تفاعل، يلا عنده دمعة، بسم الله لا يطلع من دون دمعة. ها كأني بها لما مروا بها على العلقم، ذكرت عناية أبو فاضل إلها، ناداياتي طلعني أخذني من يدي عباس وطلعني من المدينة، المدينة بهيبة طلعها، أخذني من يدي عباس وطلعني، اسحقيت جدفة وعلى الناقة رفعني، يا ناس رفعني أن شرايت وبيها قبعني، أن شرايت وبيها قبعني، طلعت بضعني وش محلاه ضعني، أنا طلعت بضعني وش محلاه ضعني، ما حد شافني وما حد سمعني، أنا ما حايد شافني وما حايد سمعني، وصلت الكربلة ودهري فجعني. شلون سيدتي؟ قالت وصلت الكربلة ودهري فجعني، أويلي على النهار طقني وقطعني، يا ويلي على النهار طقني، يا وقطع. إلهي بالحسين الوجيه وجدي وأبي وأمي وأخي والطاهرين من بني صاحب هذه المناسبة سيدنا أبي جعفر، عجل لوليك الفرج، جعلنا من أنصاري وأشياع الذابين عن المستشهدين بين يديه، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، ارضى عنا إمام زماننا، ارضى عنا فاطمة، اخذ حوائج المحتاجين، يسر أمورهم، هيئ لهم من أمرهم رشدا، ارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، من على المرضى بالصحة والعافية، من نحن بحضرتهم، من أوصانا وأوصاكم الدعاء. اللهم احفظ هذا المأتم وسائر مجالس الحسين في شرق الأرض وغربها بأمنك وأمانك يا الله، حينا حياة محمد وآل محمد، أمتنا ممات محمد وآل محمد، احشرنا مع محمد وآله، إلى شرف النبي وعطرة أرواح خدمة الحسين، شيعة أمير المؤمنين أمواتنا أمواتكم الحاضر السامع سيما المؤسس وذويه، رحم الله مقرئ الفاتحة قبلها الصلوات.